بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه الآية تدل على طلب الانتقام، أي ممن اعتدى على الإنسان، وقد أذن الله في الانتقام في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وكقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكقوله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله الآية، وقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهذه الآيات تدل على ماذا؟ على أن الإنسان يجوز له أن ينتصر ممن ظلمه، وأن هذا ليس مذموما. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. ولكن يقول: وقد جاءت آيات أخرى تدل على العفو وترك الانتقام، كقوله: فاصفح الصفح الجميل، وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وكقوله: ادفع بالتي هي أحسن، وقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني الآيات التي قبلها فيها أن الإنسان له أن يأخذ بحقه ممن ظلمه، وأن يعاقب بقدر مظلمته، وأنه لا يلام على ذلك. وهذه الآيات فيها الحث على العفو وكظم الغيظ والصبر، فكيف الجمع بينها؟ قال: والجواب عن هذا بأمرين: أحدهما أن الله بيّن مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى أفضلية العفو، يعني يجوز لك أن تأخذ حقك ولكن قد حث الله ورغب في العفو، وإن كان جائزا أن تأخذ حقك. ويدل لهذا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فجمع بين الأمرين: مشروعية الانتقام وأخذ الإنسان حقه، وأيضا حث على أن الأفضل هو الصبر ورغب في الصبر. وقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فأذن في الانتقام بقوله: إلا من ظلم، ثم أرشد إلى العفو بقوله: إن تبدوا خيرا، يعني في الآية التي بعدها مباشرة، أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الوجه الثاني أن الانتقام له موضع يحسن فيه، والعفو له موضع كذلك، يعني أحيانا قد يكون الأخذ بالحق والانتصار، ينتصر الإنسان ممن ظلمه، يكون هذا ممدوحا مرغبا فيه، وأحيانا يكون جانب العفو أولى، وهذا بحسبه. قال: وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله. ألا ترى أن من غصبت منه جاريته مثلا، إذا كان الغاصب يزني بها فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور، تنتهك به حرمات الله، فالانتقام في مثل هذا واجب، وعليه يحمل الأمر في قوله فاعتدوا الآية، ما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا ينظر من خلف شقوق في باب بيته كان بيده مدري من حديد، يعني مشط من حديد، فكان يتابعه يريد أن يختل عينه ويفقع عينه، ثم قال له بعد ذلك لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فينتقم لله فيغضب لله، فهذا بحسبه. قال أي كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب، بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك فعفوه أحسن وأفضل. قد قال أبو الطيب المتنبي إذا قيل حلما قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهله. وأيضا ذكر العلم أنه قد يكون هناك مصلحة في الأخذ بالحق وعدم العفو، وهي كف جرأة هذا الجان الذي قد عرف بالتعدي وعدم المبالاة، بخلاف ما إذا كان ممن وقع منه ذلك وندم وليس من شأنه أنه يعتدي أو يحصل منه بغي أو ظلم. واستدلوا بذلك قوله تعالى فمن عفا وأصلح، قالوا قارن مع العفو المصلحة، فإذا كان في العفو مصلحة فالعفو أفضل، وأما مع عدم المصلحة فإن هذا يجرئ الذي لا يؤخذ منه الحق على العدوان عليه وعلى غيره. قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر، بدليل قوله فيمت وهو كافر، يعني لو أنه حصلت منه ردة ثم تاب فإن أعماله السابقة لا تحبط لأنه ما مات على الكفر، هذه الآية تدل على ذلك. ومثلها قوله تعالى ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. قال وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقا ولو رجع إلى الإسلام، فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة، كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، إنسان عنده أعمال وطاعات وصلاة وصيام وزكاة وحج ثم وقع في ناقض من نواقض الدين، وقع في الردة ثم تاب، هل أعماله الماضية تبقى أم تحبط؟ الآية هذه تدل على أنها تحبط، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، استغاث بالأموات، دعا غير الله، وقع في ناقض من نواقض الإسلام، هل أعماله السابقة تذهب وتحبط؟ قال والجواب عن هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد، أين المطلق وأين المقيد؟ ما هو المطلق هنا وما هو المقيد؟ صالح ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا مطلق، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هذا مطلق، والمقيد فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر. إذن هذه الآية التي هي فيموت أو كافر قيدت الإطلاق في الآيات الأخرى، فيكون ذهاب العمل في حق من مات على الكفر ولم يتب، أما من رجع فإن أعماله السابقة تبقى. قال: والجواب عن هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر، وهذا مقتضى الأصول، وعليه أي على هذا القول الإمام الشافعي ومن وافقه. وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق، وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذه الآية تدل بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة، يعني سواء كانت كتابية أو وثنية، ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فاليهود والنصارى كفار، وغيرهم من أهل الكفر كفار، والآية عامة. قال: وقد جاءت آية أخرى تدل على جواز نكاح بعض الكافرات، وهن الحرائر الكتابيات، وهي قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات، هذا هو الشاهد، من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يعني كيف يجمع بين هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي حل للمؤمنين أن يتزوجوا بهن؟ قال: والجواب أن هذه الآية الكريمة أي التي في المائدة تخصص قوله: ولا تنكحوا المشركات، أي ما لم يكن كتابيات، بدليل قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وحكى ابن جرير الإجماع على هذا. وأما ما روي عن عمر من إنكاره على طلحة تزويج يهودية، وعلى حذيفة تزويج نصرانية، فإنه إنما كره نكاح الكتابيات لئلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني، قاله ابن جرير، على أنه يذكر هنا المحقق الشيخ عبد الرحمن الشميري على أنه ما صح عن عمر بإسناد إشار بن حوشب، وذكر ابن كثير وقال: حديث غريب جدا. وقال ابن جرير: وقد روي عن عمر من القول خلاف ذلك بإسناد وأصح منه، ومع هذا يقولها في إسناد يزيد بن أبي زياد قرشي الهاشمي. الشاهد من هذا أن نساء أهل الكتاب الدليل خصهن من بين سائر الكافرات والمشركات، أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بها، هذا من حيث الجواز، وإلا فالمسلمة وهي مسلمة تحتاج أن تتحرى التي هي على الاستقامة، والتي هي على محافظة على دينها، فكيف بغيرها؟ لكن هذا من باب الجواز، أنه يجوز أن يتزوج الكتابية. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات، هل هذا عام لكل مطلقة؟ قال: هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقراء، والأقراء مختلف فيها، والصحيح أنها الحيض، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية تدل بظاهرها على أن كل مطلقة، سواء كانت مدخولا بها وغير مدخول بها، سواء كانت من ذوات الحيض أو من اليائسات أو من الصغار، هذه الآية من حيث العموم تدل عليه سواء كانت حاملا أو غير حامل. قال: وقد جاء في آيات أخر أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقراء كالعجائز اليائسات واللائي يئسن والصغائر يعني الصغار المنصوص عليهن أو عليها بقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، إلى قوله: واللائي لم يحضن. وكلمة واللائي لم يحضن معناه أنها ما بلغت سن المحيض، صغيرة. وكالحوامل المنصوص عليها بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الآية هي واحدة في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الآية الأولى ثلاثة قروء، وهذه الآية ثلاثة أشهر في حق من اليائسة من حيض الكبيرة، وفي حق الصغيرة. قال: وكالحوامل المنصوص عليها بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحامل لم يقل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني لا يدخلن في هذه الآية، وإنما بوضع الحمل، قلت المدة أو كثرت. قال: مع أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا، يعني كيف يجمع بينها بين هذه الأدلة التي فيها أن كل مطلقة تتربص وتنتظر ثلاثة قروء، وبين الأدلة التي تثبت ثلاثة أشهر ومنها بوضع الحمل ومنها أنه ليس لها عدة؟ قال: مع أنه جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا، وهن المطلقات قبل الدخول، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال: والجواب عن هذا ظاهر، وهو أن آية والمطلقات، أي الآية الأولى التي في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عامة، وهذه الآيات المذكورة أخص منها فهي مخصصة لها، فهي إذن من العام المخصوص. هذا هو الجمع بينها، هذا هو الجمع بينها، أن هذه الآية عامة ولكن خص من بين المطلقات التي قد يئست من حيض لكبرها فعدتها ثلاثة أشهر وليس ثلاثة قروء، وهكذا أيضا الصغيرة ليس عدتها ثلاثة قروء بل ثلاثة أشهر، ولأنه على الصحيح انظر إلى قوله ثلاثة قروء أنها الحيض، واليائسة ما فيها حيض فكيف ثلاث حيض، والصغيرة ما فيها حيض فكيف تعتد بثلاث حيض، ثلاثة أشهر. وهذا يدلك على عظم هذا الدين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا الحامل، الحامل في الأصل وفي الغالب أنها لا تحيض فعدتها بوضع حملها، والمرأة التي هي غير مدخول بها ليس لها عدة أصلا. إذن فهذه الأدلة تخصص العموم في هذه الآية. انظر إلى الغزارة العلمية، يعني بعض الكتب تقرأ فيها وربما تجد فيها صفحات تقرأ فيها الفائدة قليلة، وأما هذا كل صفحة وكل موضع وكل كم فيه من الفوائد، فهذا توفيق من الله وتهيئة للناس مثل هذا الخير، أن يتهيئ مثل هذا العالم يأتي بهذا الكتاب العظيم المهم. كما ذكروا عن بعض علماء نجد أنه كان يقرأ في كتاب منهاج السنة ويبكي، قل الحمد لله أن الله هيئ مثل هذا العالم شيخ الإسلام أن يرد على هذا الرافض ابن مطهر، وإلا من يأتي بمثل هذه الردود القوية؟ من يتمكن هيأه الله. لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. قال إمام في مسجد يسكت بين الفاتحة والسورة، يعني بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، قدر قراءة الفاتحة للمأموم، فما حكم ذلك؟ واعتمد على حديث ضعيف. وارجع إلى زاد المعاد فقد تكلم فيها ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة كلام واسع، وهكذا في كتابه أحكام الصلاة، الصلاة وأحكامها، ذكر فيها هذه المسألة وعلل ذلك وأنها لا تثبت، لم يثبت الحديث الوارد في ذلك عن عمران بسكتة بعد قراءة الفاتحة. قل هل يجوز للنفساء أن تقرأ القرآن بأن تأخذ المصحف بيدها؟ أما القراءة فكثير ممن منع القراءة على المحدث حدثا أكبر أجاز بالنسبة للحائض والنفساء أن تقرأ القراءة، ولكنهم قيدوها أنها لا تمس المصحف مباشرة. وهذا قول بالنسبة لجواز قراءة الحائض والنفساء القرآن، قول في مذهب أحمد ومذهب الشافعي، مع أنهم يشددون في هذا الباب جدا، لكن الحائض قالوا هذا الأمر ليس بيده فأجازوا له. وهذا يرجحه شيخ الإسلام شيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين على أنه يجوز لها أن تقرأ، إلا أنهم يقولون لابد أن يكون بينها وبين المصحف حائل. وبعض أهل العلم أرى أن الحائل هذا ليس واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة إن حيضتك ليست بيدك. قل هل يشرع للمأموم قول سمع الله لمن حمده؟ مختلف فيه. الإمام الشافعي يرى ذلك أنه عام للمأموم والإمام والمنفرد، ويرجح هذا الشيخ الألباني، والصواب ما عليه الجمهور لظاهر حديث أبي هريرة إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إلى هنا، سبحانك اللهم.